بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول. وهذا من مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولازلنا نقرأ مختارات من كتاب الإيمان، هذا الكتاب الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى: فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله، من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحق. الله سبحانه ذكر الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. من يشفع شفاعة ومن يشفع شفاعة، يبقى عندنا الشفاعة على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ما الشفاعة الحسنة وضابطها؟ وما الشفاعة السيئة وضابطها؟ وضع شيخ الإسلام ضابطا عظيما جدا. الآن اللي احنا بنسميه بقى مثلا الوساطة، واحد توسط لواحد. الوساطة ليست محرمة في كل حال، هناك وساطة حسنة وهناك وساطة سيئة. ضابط الحسنة ما كان فيه إعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله، ما قالش ما كان فيه إعانة على الخير وبس، قال الذي يحبه الله ورسوله. ليه؟ لأن ممكن يكون فيه خير لكن يتعارض مع النص. أنا دلوقتي موظف مثلا هنا في الجمعية، وعندي دعاء كل داعية بياخد 50 جنيه في الشهر بدل مال، وطبعا احنا بنجيب الفلوس دي من مين؟ من متبرعين. فجالي أخ ما حضرش الشهر ده، الأخ ده حالته صعبة وحالته، لا طبعا لو أنا منعت 50 جنيه ده شكل، ولو أنا اديته 50 جنيه يجيب أكل العيال وشرب العيال وبتاع، ده اسمه خير صح؟ لكن هل هذا الخير يتعارض مع نص ولا يتفق مع نص؟ يتعارض. انت بتديله على اي اساس؟ عايز تديله اديله من جيبك. اقف في المسجد كلم واحد يقول له لو سمحت عايزين 50 جنيه، عايزك 50 جنيه اديهم للاخ فلان اللي صراحه غاب وما ينفعش ان انا اديله من اموال المسلمين، لكن الاخ فعلا محتاج. ماشي، يبقى جزاك الله خيرا، لكن ما ينفعش هنا تعطيه. او تاخده للمسؤول تقول له انا الاخ ده صراحه يعني لو تديله انا اعرف حاله. لا تتدخل في هذا. امراه مثلا هيعملوا لها فلوس في شؤون ولا في بتاع ومحتاجه تزوير، يعني مثلا جوزها مثلا يعني لو شرط ان يكون جوزها مثلا ميت من 5 سنين وهو ليس ميت من 5 ايام، وانا موظف في الشؤون ادي لها جواب ان هي جوزها ميت من 5 سنين، ما ينفعش. إذن ضابط الشفاعة الحسنة مش الإعانة على الخير بس، الذي يحبه الله ورسوله، الخير الذي لا يتعارض مع النص، من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق دفع الضر عنه. أما الشفاعة السيئة فعكس ذلك، فهي الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه. يبقى ضابط الشفاعة الحسنة ما وافقت النص، وضابط الشفاعة السيئة ما خالفت النص. من الأصول أيضا والقواعد، قال شيخ الإسلام: الإله هو المستحق للعباد، فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. قول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فعندنا عبادة وعندنا تفرد بالعبادة للمعبود، ولهذا لا إله إلا الله تتضمن العبادة، وتتضمن معبودا. هذه العبادة هي فعلك، وتفرد المعبود هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة أنت تتأله الله بها، تتأله إلى الله، والتأله هو محبة القلب وتعظيمه لخالقه سبحانه وتعالى وبارئه. فأنت تصلي تألها، وتصوم تألها، وتزكي تألها، وتذكر تألها. فالتأله هو محبة القلب وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى بما شرع الله عز وجل. فإن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا لغيره، لم يعبد طاعة لغيره، فإنه يكون مخالفا لمعنى لا إله إلا الله. ولهذا إنما طاعته فين؟ في المعروف. البنت مثلا بتعبد الله بالحجاب، إذا قال لها أبوها لا تلبس الحجاب، فلو سمعت كلامه في هذا فإنها لم تحقق قول لا إله إلا الله. التحقيق المنجي الذي يحصل به كمال الإيمان، لكن ينقص من إيمانه بقدر هذا، ينقص من تحقيق لكلمة لا إله إلا الله بقدر ما وفقت في المعصية. يبقى الإنسان يتأله الرب سبحانه بما شرع. إذا ترك واستكبر عن عبادته أو عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره، فإنه بذلك لم يحقق قول لا إله إلا الله. طيب، الفائدة أو الأصل 31 ده أصل مهم جدا، انتبه إليه. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين. احنا عندنا الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للنبي: يا رسول الله، ما عبدناهم، احنا ما اتخذنا الأحبار والرهبان أربابا. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم، دي صحيح، مشينا وراه. قالوا حلال مشينا وراهم، قالوا حرام مشينا وراه. قال: فتلك عبادتكم إياهم، تلك عبادتكم إياهم. شيخ الإسلام يقول: اتخاذ الأحبار والرهبان، اتخاذ المتبوعين بصفة عامة، واتباعهم في هذا الباب، أحلوا مشينا وراهم، حرموا مشينا وراهم، هل يقتضي ذلك كفرا المتبع كفرا أكبر بإطلاق، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ واحد مثلا قال لي: ده البنوك دي مش ربا، البنوك دي مش ربا، وأنا عارف إنها بينه وبينك هي ربا، بس قلت حطها في رقبة عالم واخلص، تبعته. والذي فعل ذلك مجتهد، ولو أنه يعني كتم الاجتهاد لكنه أعلم من نفسه أن الله حرم ربا، وأن الذي يفعله الآن هذا خلاف فتوى، خلاف فتوى هوى. طيب، واحد ثاني اتبع فلانا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتبعه معتقدا أحقيته في ذلك، يعني لفلان أن يشرع ما يشاء، للحكومة أن تضع من الدساتير ما شاء، أنا أعطيها هذا الحق أو أعطي رجل بعيني هذا الحق، هل يختلف حكمه عن الأول أم لا؟ قال شيخ الإسلام: هذا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا الرسل. خلي بالك، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، الأحبار دول بدلوا الدين، بدلوا يعني إيه؟ يعني غيروا ونسبوا ذلك إلى الشرع. قالوا هو ده الحجاب البتاع اللف على الرأس دي مثلا والبنطلون، بس أهم حاجة يكون البنطلون في ضفاض، وقالوا ده اللي ربنا أمر به. خلاص ده حد التبديل. إنما في فرق بين التبديل والاستبداد. التبديل أن ينسب ذلك إلى الله إلى الشرع، الاستبدال أن يترك الطاعة ويفعل المعصية، أن يترك ما أمر الله ويفعل خلاف ما أمر الله بس بهوى. يعني مثلا أنا حاكم، المفترض أن فلان ده سارق، المفروض أعمل إيه؟ أقطع إيده؟ ما أقطعتش إيده، قلت هسجنه لأنه هو قريبي وأنا يعني هجمله. ده اسمه استبدال، تركت حكم الله وطبقت فيه غير حكم الله، بس أنا عاصي، عارف ان انا عاصي، عارف ان انا محابي، عارف ان انا كثير جدا من الاشياء والامور احنا بنفعلها في حياتنا. يبقى الحاجه مشروعه، يبقى انت عارف ان الزوجه دي الزوجه من حقها المهر، وانت نفسك بتجيب شهود زور عشان ايه؟ اي نعم. اما التبديل فضابطه ان تغير ناسبا ذلك الى الشرع، تقول ده هو الشرع، الشرع هو كده، الشرع انك تسجن السارق مش تقطع ايده، الشرع انك انت تسجن القاتل مش تقتله ولا تطالبه بالقصاص، هو ده الشرع. لا ده كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. فشيخ الاسلام بيقول ان يعلموا انهم بدلوا فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحريم ما احل الله، صار معتقد فعلا ان ده هو الشرع وهو يعلم ان هذا خلاف الشرع. يبقى هذا علم واعتقد، علم التبديل واعتقد التبديل. طب ليه تفعل؟ يقول لك اتباع للرؤساء. طب دول مخالفين للرسل، يقول لك لا ده اتباع الرسل. فهذا كفر. لو انا اعطي سلطة لاحد ان يشرع من دون الله فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. فإن الذي يملك التحليل والتحريم هو من؟ الله سبحانه. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال، هذا حلال وهذا حرام. لكن كنا عمل معاصي، فلا شك أن كل واحد بيفعل معصية قد ترك ما يجب عليه لا شك، واستبدل شرع الله بغير. أي واحد يفعل معصية، أي واحد يفعل معصية. ولهذا لو قلنا إن التبديل بمعنى الاستبدال، يبقى كل عاصي يبقى كافر. ليه؟ لأن كل فاعل بالمعصية، أي واحد يفعل معصية فهو تارك لما يجب عليه. امرأة لابسة، امرأة متبرجة، يبقى استبدلت الحجاب بالتبرج، وهكذا. فكل فاعل معصية مستبدل، ولهذا لابد أن نفرق بين التبديل والاستبدال. طيب، قال فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقدا ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. لما أعطي ده أحقية وأجعل لهذا أحقية الله في التشريع، فلا شك أن هذا ردة عن دين الإسلام. طيب الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا. لا، أنا أعرف أن الزنا ده حرام، محدش يقدر يحله، وأعرف أن التبرج هذا حرام، محدش يقدر يبدله، ولا أحد من حق أن يضع اليوم حجابا من عندي يقول ده الذي أمر الله به ورسوله. لكنهم أطاعوهم في معصية الله. عالم أفتاه قال لك حطها في رقبة عالم وفعل المعصية اتباعا للعالم، بس هو يعرف ان الكلام ده مخالف. ولهذا في ناس اما واحد يطلق زوجته مثلا ثلاثة او يطلق، يقول لك ما تروحش للشيخ فلان، روح للشيخ فلان. مش لاقين الشيخ فلان ممكن يحل الحرام، لا بس الشيخ فلان احنا عارفين الشيخ فلان ده بيمشي حاله، خلاص تروح له على طول كفر يمين. يا اما يقول لك 360 جنيه، ولا يقول لك 40 جنيه، ولا يقول لك 50 جنيه، اي حاجة، روح للشيخ فلان. انما ما تروحش للشيخ فلان، هيدقق ازيد من اللازم، هيدقق معك ازيد من اللازم. نعم، لما تيجي امراه تستفتي في الحجاب معروف لو استفتت فلان هيقولها النقاب واجب، ولو استفتت علان هيقولها النقاب مش واجب. طيب هي تعلم جيدا ان الذي يملك التحلية والتحريم هو الله سبحانه، ولكن لهوى ولإرادة معصية فذهبت إلى هذا أو ذاك، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. أرجو يا أخواني هذه القاعدة ينتبه إليها. إذن أنا الآن أفتيت فتوى حرام، الذين يتبعوني على قسمين في الفتوى، إما أن يتبعوني في هذه الفتوى يعطونني أحقية تبديل حكم الله، هذا والعياذ بالله كفر. اثنين، أن يتبعوني على ذلك هوى ومعصية، فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي، حكم أهل الإيه؟ المعاصي، فهذا ذنب ومعصية ولكن لا يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. يبقى قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لا يقتضي الكفر في كل الأحوال. ولهذا انتبه، لفظ الطاغوت، لفظ الرب هنا لا يقتضي الكفر، مش ليس كل نص ورد فيه الطاغوت يبقى كفر مخرج من الملة، لا، فالطاغوت من الطغيان. ولهذا عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى قال والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ان تجاوزت الحد في فلان في اتباعه فقد اتخذته طاغوتا، لكن اتخاذ طاغوت ممكن يخرجك من ملة الاسلام وممكن يبقيك على ملة الاسلام فتكون عاصيا، لان البعض قد لا يتصور هذا، يظن ان لفظة الطاغوت حيثما وردت يبقى كفر مخرج من الملة، لا، وانما الطاغوت تجاوز، هذا التجاوز ان كان تجاوز بكفر يبقى كفر، ان كان تجاوز بما دون الكفر فهو تجاوز بما دون الكفر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.